الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة رسالته، قال رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ذكر رحمه الله في هذه المقدمة ما يجب على كل أحد من أمور الديانات، ما يجب على اللسان وما يجب على القلب. فاللسان واجب عليها النطق بالإيمان وبالتوحيد وبالشهادتين، هذا لابد منه. لا يمكن لأحد أن يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، إلا إذا كان عاجزا عن النطق فهذا معذور. وكذلك لابد من الإيمان بالقلب، الاعتقاد واليقين وغير ذلك. فهو هنا رحمه الله أراد أن يبين ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ليس مراده بيان حقيقة الإيمان، لأنه سيذكر هذا في رسالته، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. لكن هنا أراد أن يبين ما يجب على الألسنة وما يجب على الأفئدة أن تعتقده من أمور الديانات، لأن الاعتقاد يكون في القلب، الاعتقاد يكون في القلب، اللسان ينطق به والقلب يعتقده، هذا هو الاعتقاد، بخلاف الإيمان. الإيمان اعتقاد وعمل، الإيمان اعتقاد وعمل وقول. فبين رحمه الله تعالى فقال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. ومعنى الأفئدة القلوب، لأن الأفئدة جمع فؤاد، الفؤاد القلب. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد أي القلب، وجمع فؤاد أفئدة، المراد بذلك القلوب. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان بالقلب، يعني التصديق بالقلب والإقرار بالقلب، لأن الإيمان الإقرار الذي معه التصديق، فالإقرار لا يمكن يكون إقرار إلا بتصديق، فالإيمان الإقرار والتصديق المبرهن بعمل. ولذلك قال جل وعلا لإبراهيم الخليل عليه السلام لما قام وامتثل أمر ربه حين أمره جل وعلا أن يذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، صدقت. لماذا؟ لأنه آمن بذلك وامتثل، وإيمانه متبوع بعمل وهو الامتثال والاستسلام. فلذلك قال الإيمان بالقلب والنطق باللسان، وهذا واضح أن ينطق الإنسان بلسانه. الشهادتين وغير ذلك من الواجبات، أن الله إله واحد، أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا الذي لأجله أرسلت الرسل. الله جل وعلا أرسل الرسل ليدعو الناس إلى هذا، وليعتقد الناس هذا، يأتوا به على ألسنتهم وينطقوا به ويعتقدونه بقلوبهم. ولذلك قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود قال جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا كل رسول بعثه الله سبحانه وتعالى وأرسله يدعو إلى هذا، وأنه لا إله إلا الله، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى كلمة التوحيد، إلى تحقيق التوحيد. قولوا لا إله إلا الله كلمة، أو قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال عنهم جل وعلا في الآية الأخرى أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. المرسلون قبله كلهم جاءوا بهذا، بدعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وإلى اعتقاد ذلك، الإقرار به والنطق به واعتقاد ذلك. وإذن قال أن الله إله واحد لا إله غيره، ومعنى الإله المعبود، لا إله يعني لا معبود، فالإله بمعنى المعبود، لأن إله على وزن فعال، وفعال في لغة العرب تأتي بمعنى مفعول، بمعنى مفعول. فإله مألوه أي معبود، كتاب مكتوب، فراش مفروش، بساط مبسوط، كساء مكسو، وهكذا. فعال تأتي بمعنى مفعول، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ليس معناه أن في السماء إله وفي الأرض إله، إلهان، كما يقول الحلولية في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، لا، وإنما المعنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء معبود، إله بمعنى معبود، لأن إله بمعنى مألوه، وفي الأرض إله يعني وفي الأرض معبود، أي أنه جل وعلا معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبده أهل السماء من الملائكة وغيره، ويعبد أهل الأرض. فإذا إله بمعنى مألوه بمعنى معبود، وهو معبود في السماء والأرض جل وعلا. فلذلك لا إله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق، لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، وإله اسمها لا إله إلا الله، إلا الله الخبر، خبر لا نافية للجنس محذوف، محذوف تقديره حق أو بحق، والمعنى لا إله حق أو لا إله بحق، أي لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله، لأن العرب تحذف الخبر إذا ظهر من الكلام المراد، إذا ظهر المراد يحذف الخبر. لذلك قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: شاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. فإذا ظهر المراد يسقط الخبر، مثل لا عدوى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا هذه نافية للجنس، وعدوى وطيرة وهامة، طيب عدوى اسمها، لا عدوى ولا طيرة، الخبر محذوف لأن المراد ظاهر وهو لا عدوى مؤثرة بنفسها وبذاتها على ما كان يعتقد أهل الجاهلية. طيب قال أن الله إله واحد لا إله غيره، والله لفظ الجلال اسم من أسماء الله، والإله اسم من أسماء الله جل وعلا، والواحد كذلك اسم من أسماء الله جل وعلا الواحد. قال لا إله غيره ولا شبيه له، الله جل وعلا شبيه له ولا مثيل له، ولو قال لا مثيل له أفضل، لأن هذا الوارد في الكتاب والسنة نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالأولى أن يقال الله جل وعلا لا مثيل له، لأن هذا الوارد نفي التمثيل، ولأن نفي التشبيه عليه إشكال أو فيه إشكال، وهو أنه فيه شبه، فيه شبه بين الخالق والمخلوق، وذلك في الوجود، فالله موجود والمخلوق موجود، الخالق موجود والمخلوق موجود، لكن وجود الخالق ليس كوجود المخلوق، فإذا معناه لا مثل، وجود الخالق وجود المخلوق ليس هو مثل وجود الخالق، وإن كان فيه شبه في كون الخالق موصوف بالوجود، والمخلوق كذلك، لكن وجود الخالق يليق به، وجود يليق به ليس كمثله شيء. لذلك كان الأولى أن يقال لا مثيل له، أولا لأن النص ورد بنفي المثلية، وثانيا لأن الشبه موجود في أصل الاتصاف بالوجود، وكذلك في الصفات الأخرى. الحي مثلا، الله حي، موصوف بأنه حي والمخلوق حي، لكن حياة الخالق جل وعلا ليست كحياة المخلوق، إذن ليس كمثل حياة الخالق، حياة منفرد بذلك. وهكذا قال ولا نظير له، والنظير بمعنى المثل، والنظير بمعنى المثل يقارب معنى المثل، وبمعنى المساوي، النظير المساوي، هذا نظير هذا يعني يساويه. فالنظير بمعنى الند والمساوي، والله جل وعلا لا مساوي له، ولا أحد جل وعلا يساويه ويساميه، بل هو واحد أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذن لا مثل له ولا ند له ولا نظير له ولا مساوي له ولا كفأ له ولا مسامي له، وذلك لانفراده جل وعلا بالوحدانية في كل شيء، فهو متوحد سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. قال ولا ولد له، الله سبحانه وتعالى ولد له، وهذا فيه رد على النصارى. النصارى زعموا أن عيسى ابن الله، وهذا فيه التنقص في حق الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا غني عن الولد، الذي يحتاج الولد هو المحتاج الفقير الضعيف، يحتاج الولد، أما الله جل وعلا فهو الغني سبحانه وتعالى، فلذلك لا ولد له، تنزه الله جل وعلا عن ذلك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. لماذا؟ لكمال غناه، لكمال غناه جل وعلا، هو غني عن الولد وغني عن الصاحبة وهي الزوجة. هذا فيه رد على النصارى الذين جعل له الصاحبة، وفيه رد كذلك على المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالله جل وعلا هو الغني، ولكمال غناه هو غني عن الصاحبة وعن الولد وعن الأنداد وعن الشركاء وعن الوزراء، غني سبحانه وتعالى، فلا ولد له جل وعلا ولا والد له، ولا والد له، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الخالق، لم يخلقه أحد، هو الذي خلق سبحانه وتعالى الخليقة، خلق الجن وخلق الإنس وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء. فهو سبحانه وتعالى لا ولد له ولا والد له. قال ولا صاحبة له، يعني زوجة، ولا شريك له، يشاركه سبحانه وتعالى، لا أقطاب ولا أوتاد ولا غير ذلك. وهذا فيه رد على المبتدعة الذين غلوا في الأولياء، وفيه رد على الروافض الذين غلوا في آل البيت، وجعلهم كالشركاء لله سبحانه وتعالى، يشاركون الله سبحانه وتعالى في التدبير. فعند غلاة المتصوفة يدعون الأقطاب وأن هناك هؤلاء الأولياء الذين هم الأقطاب يدبرون مع الله سبحانه وتعالى الملكوت، وهذا باطل. الله جل وعلا هو المدبر وحده الذي يدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر، يدبر الأمر من السماء الأرض، فهو الذي يدبر سبحانه وتعالى لا يشارك أحد، فلا شريك له جل وعلا في ملكه ولا شريك له في تدبيره جل وعلا. المشركون كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، يقولون قبل هذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سمعهم قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال لو وقفوا لوحدوا، لو وقفوا على هذا لأتوا بالتوحيد، لكن هم يقولون ماذا؟ إلا شريكا هو لك. طيب هذا الشريك الذي لله كيف؟ قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، حتى هذا الشريك أنت تملكه، سبحان الله. إذن ما دام أنه من ملك الله سبحانه وتعالى كيف يشارك الله؟ فالله جل وعلا لا شريك له، لا في تدبيره الأمر ولا في إنزاله المطر ولا في شيء، هو سبحانه وتعالى وحده غني عن مشاركة أحد. الذي يحتاج إلى الشريك والمعين هو الضعيف. الآن الرؤساء والأمراء يحتاجون إلى وزراء ويحتاجون إلى محافظين ويحتاجون إلى كذا وكذا، لماذا؟ ما يستطيعون وحدهم أن يقوموا بكل الأمور، فلذلك لابد أن يكون لهم الوزراء ولابد أن يكون لهم المحافظون وإلى آخر ذلك. لكن الله جل وعلا هو الغني سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى شيء لأنه الغني سبحانه وتعالى. وهذا النفي الذي ذكره المؤلف رحمه وتعالى أراد به بيان كمال الضد، لأن النفي الوارد في الكتاب والسنة يراد به إثبات كمال ضده، لأن النفي لا يكون كمالا إلا إذا أريد به إثبات كمال ضده. أما النفي المحض الذي لا يدل على إثبات كمال فليس بشيء أصلا، فضلا عن أن يكون كمالا، لأنه إذا كان محضا قد يكون عن عجز، مثل إذا قلنا الجدار لا يظلم، فإن الظلم عن الجدار، هل هذا كمال؟ ليس بكمال. لماذا؟ لأن الجدار أصلا عاجز عن أن يظلم أحدا، كيف يكون كمال؟ إذاك لقلنا فلان لا يظلم، نعم زيد لا يظلم مثلا، هل هذا كمال ولا ليس بكمال؟ ها، فيه تفصيل. إذا كان زيد رجلا شجاعا، نعم، وقادرا على الاعتداء ومع هذا لا يظلم، فهذا كمال. لكن إذا زيد أصلا كان ضعيفا، هو ضعيف ما يظلم أحد ولا، لأنه ضعيف ليس بكمال. وذلك قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لماذا؟ لضعفهم وعجزهم. فإذن النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به إثبات كمال ضده لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ولذلك قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فأثبت جل وعلا كمال حياته وكمال قيوميته ثم نفى عن نفسه السنة والنوم. فالسنة والنوم ضعف في حق الخالق جل وعلا، ولذلك نفيت لبيان كمال ضدها لكمال حياته ولكمال قيوميته. نفي الظلم عن الله لكمال عدله، نفي التعب ونفي العجز ونفي الضعف لكمال قدرته، نفي الولد ونفيت الصاحبة ونفي الشريك لكمال غناه سبحانه وتعالى، وهكذا. لأنه كما سمعتم النفي إذا كان المراد به النفي المحض فهذا ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، أو لأن النفي قد ينفى لضعف وعجز من نفي عنه ذلك، لضعف وعجز من نفي عنه ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما نفى عن نفسه النقائص والعيوب لبيان كماله سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله جل وعلا، النفي المجمل أو النفي المفصل. لأن النفي الوارد في الكتاب والسنة على نوعين: نفي مجمل ونفي مفصل. فالنفي المجمل مثلا ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. هل تعلم له سميا؟ هذا نفي مجمل. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، نفي مجمل. هذا نفي عن الله عز وجل. فالنفي المجمل الذي نفي عن الله جل وعلا في الشرع فهو لإثبات الكمال المطلق، الكمال المطلق. والنفي المفصل مثلا نفي الولد، هذا نفي مفصل، لم يلد ولم يولد، نفي الولد. ونفى الصاحبة هذا مفصلا، نفي مفصل. ونفى التعب جل وعلا عن نفسه وما مسنا من لغوب، ونفى العجز وما كان الله ليعجزه من شيء، ونفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى وما ربك بظلام العبيد، هذا كله نفي مفصل. كذلك النفي المفصل يراد به إثبات كمال ضده، فنفي السنة والنوم لإثبات كمال حياته وقيوميته، نفي التعب واللغوب لبيان كمال قدرته وقوته، نفي الظلم لكمال إيش؟ عدله، تمام. وهكذا. طيب، وإن شاء الله في الدرس اللاحق نبدأ من قول ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.